الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في صور جواز بيع الوقف، وكان الحديث في الصورة الأولى عليكم السلام فيما لو خرب الوقف. ثم من خلال ذلك وصلنا إلى أنه لو بيع الوقف فهل يختص الثمن بالبطن الموجود بالفعل أو لا؟ يكون حكم الثمن كحكم المثمن، فكما أن الوقف كان وقفا على البطون الموجود منها والمعدوم، فالثمن يأخذ حكم الوقف المثمن. كان الكلام في إشكال على تقدير تماميته يثبت تخصيص الثمن بالبطن الموجود بالفعل، وحاصل الإشكال هو أن الواقف وإن أنشأ ملكا لجميع البطون الموجود منها بالفعل والمعدوم منها بالفعل، لكن كان تمليك البطن الفعلي تمليكا فعليا، وتمليك البطن المعدوم تمليكا ماذا؟ شأنيا. والملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا حتى يعود الثمن إليه. هذا كان الإشكال والدعوة التي تثبت اختصاص الثمن بمن؟ بالبطن الموجود بالفعل. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أنه بالإجماع أن الوقف على البطون الموجود منها فعلا والمعدوم صحيح، ليس كذلك؟ أنا متفق عليه أنه يوقف هذا البستان على ذريته، عم ممن كان موجودا بالفعل أو ممن سوف يوجد بعد ذلك، هذا لا شك في صحته. فإذا كان إنشاء الملك أمرا ممكنا وصحيحا فعند البيع يخرج الوقف عن ملك من؟ عن ملك من أنشئ له الملك، وهو الموجود والمعدوم. فكما أن التمليك الشأني موجود ومحقق بالإجماع بواسطة الوقف، فعندما يباع يخرج المبيع عن ملك الموجود والمعدوم. وبما أن البيع كما عرفت في أول كتاب البيع عبارة عن معاوضة ومبادلة مال بمال، وأن هذا يقتضي أن يدخل الثمن في كيس من خرج منه المثمن، وبما أن المثمن وهو الوقف كان ملكا لجميع البطون، فعندما يخرج بالبيع لابد أن يدخل الثمن في ملك جميع البطون. واضح صار الدليل؟ ويترتب على ذلك أنه إذا جاز أن تخرج العين الموقوفة إلى ملك المشتري بعوض، فلو قلنا إن هذا العوض لا يدخل في ملك البطن المعدوم، فلماذا لا يمكن أن نقول بأنه يجوز للعين الموقوفة أن تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود؟ باءك تجر وباءنا لا تجر، ملتفت جيدا؟ المفروض هذا مسلم عند الجميع، حتى عند من يقول بتخصيص الثمن بالبطن الموجود مسلم أن الوقف على الموجود والمعدوم صحيح. وقفت هذه الدار على الموجود والمعدوم، فعندما أبيع وعندما يباع الوقف سوف يخرج الوقف من ملك من؟ من ملك الموجود والمعدوم. فإذا قلت الثمن حينئذ لا يدخل إلا في ملك الموجود. طيب لماذا لا نقول أيضا يمكن أن نبيع ولا يدخل الثمن في ملك الموجود؟ المناط واحد. وإلى هذا المطلب أشار الشهيد الأول قدس سره في غاية المراد في قوله إن الثمن صار مملوكا على حد ملك المثمن. ملتفت جيدا؟ فكما أن المثمن وهو الوقف كان ملكا للموجود والمعدوم، فالثمن كذلك، لأن هذا ما تقتضيه حقيقة المعاوضة والمبادلة، وهو أن يدخل الثمن في ملك من خرج عنه المثمن. واضح الكلام؟ فإذا المصنف رحمة الله عليه وفاقا للشهيد الأول ماذا يختار؟ يختار أن البطون تشترك في أي شيء؟ في الثمن، كما كانت تشترك في المثمن. جدا مسألة مهمة هذه. خلافا لبعض العبائر المتقدمة ومن أنصار هذا الرأي المحقق رحمة الله عليه في الشرائع، حيث تعرض لدية العبد الموقوف المقتول. لو قتل عبد وكان وقفا، فذكر أنه تدفع الدية ويملكها من؟ ويملكها البطن الموجود بالفعل، يعني توزع الدية على البطن الموجود بالفعل، والدية مثلها مثل ماذا؟ مثلها مثل الثمن. حاصل ما يمكن أن يوجه به كلام المحقق في الشرائع أننا لا نسلم أن الوقف ملك للموجود والمعدوم، بل الوقف ملك للموجود. غاية الأمر هناك حق للبطون اللاحقة، ولذا لا يجوز للبطن الموجود أن يتصرف تصرفا يؤدي إلى ضياع حق البطون اللاحقة. إذن الوقف ملك لمن؟ ملك للموجود، غير الموجود فقط له حق. وحينئذ لو حصل البيع على وفق القاعدة، الثمن يدخل في ملك من خرج عنه المثمن، والمفروض أن المثمن كان ملكا لمن؟ للبطن الموجود، فيدخل الثمن في ملك البطن الموجود. ولا يوجد دليل يقتضي الملازمة، وهو أنه إذا كان هناك حق قد تعلق بالمثمن فيبقى هذا الحق في الثمن. واضح الكلام؟ التفت جيدا. في البيع الأمر صحيح، في البيع الأمر صحيح، لأن حقيقة البيع هي المبادلة، فكل ما كان ثابت للمثمن يثبت للثمن. لكن الآن حقيقة البيع متحققة، المفروض أن هذا الوقف كان ملكا لمن؟ للموجود، فالثمن يكون ملكا للموجود. خب، تقول أن المثمن كان للبطون اللاحقة حق فيه. نقول ما عندنا دليل أن المثمن إذا كان هناك شخص له حق فيه فإذا الثمن أيضا كذلك، وعليه فيختص الثمن بمن؟ بالبطن الموجود بالفعل. واضح هذا الكلام؟ ويتفرع على هذا الخلاف أنه على القول الأول بتعميم الثمن لا يجوز للبطن الموجود أن يتصرف في الثمن تصرفا يؤدي إلى زوال حق البطون اللاحقة. واضح هذا على القول بالتعميم. أما على القول الثاني وهو تخصيص الثمن بالموجود فله أن يتصرف كيفما يشاء. واضح الكلام؟ نأتي إلى الثمن، نستطيع هذا الثمن أن نوزعه على من؟ على البطن الموجود. على القول الأول لا، هذا الثمن إن كان الشيء له بقاء نبقه ويستفاد منه البطن الموجود ومن سوف يوجد، وإذا كان لا، هذا الثمن عبارة عن دراهم ودنانير نشتري به شيئا مشابها للوقف السابق ويبقى يستفيد منه البطن الموجود والبطن الذي سوف يوجد. هذا على القول الأول. على القول الثاني لا، ما في داعي إلى يوزع الثمن على البطن الموجود لأنه ملك للبطن الموجود. واضح القضية؟ هذا التوجيه لكلام المحقق رحمة الله عليه في الشرائع لا يرتضيه الماتن، وذلك لأننا نتساءل أن الذي ينقل بالبيع إلى المشتري ما هو؟ إن قلت إن الذي ينتقل إلى المشتري هو الاختصاص المؤقت الذي كان ثابتا للبطن الموجود بالفعل. شوف الآن، المفروض أني وقفت الدار على من؟ على كل الذرية، الموجود بالفعل ومن سوف يوجد. لكن الموجود بالفعل الآن له حق الاختصاص، لكن هذا الحق مؤقت إلى أن يوجد البطن اللاحق. فعندما يباع هذا الوقف ما مقصود من البيع؟ يعني ينقل إلى المشتري حق الاختصاص المؤقت. إذا كان الأمر كذلك فيترتب على ذلك تال فاسد لا يقول به أحد، وهو أنه عندما ينعدم البطن الذي تحقق البيع في وقته أن يرجع الوقف إلى البطن اللاحق. ليش؟ لأن الذي نقل إلى المشتري ليس العين، بل حق الاختصاص، وكان مؤقتا، فزال بزوال البطن السابق، فلا بد أن يقال برجوع الوقف إلى البطن اللاحق، وعليه فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا، وهذا خلاف حقيقة البيع. الفرق بين البيع والإجارة، البيع ملك مستمر إلى أن يعرض ناقل جديد، أما الإجارة لا، نقل للمنفعة إلى وقت محدد. واضح هذا الكلام؟ وإن أريد من البيع أن ينقل إلى المشتري مطلق الاختصاص المستقر الذي لا يزول إلا بنقل جديد، هذا النقل وإن كان لا يترتب عليه التالي الفاسد السابق، لأن الذي انتقل إليه هو الاختصاص المستقر، فلا يرجع الوقف إلى البطن اللاحق. لكن هذا الثمن لابد أن يكون مطابقا للمثمن، والمفروض أن المثمن وهو الوقف كان للبطون اللاحقة حق فيه، فلا بد أن يكون الثمن كذلك، وهذا ما تقتضيه حقيقة المعاوضة والمبادلة بين الثمن والمثمن. ثم بعد ذلك يستدل الماتن بدليل الأولوية، حاصل الكلام أن من يقول بأن دية العبد الموقوف المقتول تكون كالعبد ملكا للموجود والمعدوم، فمن باب أولى أن يكون الثمن ملكا للموجود والمعدوم. كيف جيدة؟ في هذا الفرع الفقهي، أي فرع فقهي، أنه إذا في عبد موقوف قتل والقاتل يريد أن يدفع الدية، عرفت المحقق في الشرائع يقول هذه الدية لمن؟ للبطن الموجود. كلامنا ليس على هذا القول، المشهور يقولون هذه الدية تكون لمن؟ للجميع. من يقول إن الدية تكون للجميع من باب أولى ينبغي أن يقول أن الثمن يكون للجميع.
بيان الأولوية. ليش هذا أولى؟ باعتبار أن الدية وإن كانت بدلا عن العبد لكنها بدل شرعي، فللشارع أن يخصصه بينما الثمن ليس بدلا شرعيا، وإنما البدلية اقتضتها حقيقة المعاوضة والمبادلة. فلا يعقل أن يعمم الأصل ويخصص البدل. واضح هذا الكلام؟ شوف في الدية الشارع المقدس قال أنا أحكم بأن بدل هذا العبد هذا الثمن، وهذا البدل متأخر عن الوقف، أولا حصل الوقف ثم قتل العبد ثم الشارع حكم بالبدلية، فيمكن الشارع أن يحكم بالبدلية لخصوص جماعة خاصة، بينما في النقل هذا الوقف إذا جاز بيعه فمقتضى المعاوضة أن يدخل الثمن في كيس من خرج عنه المثمن. فإذا جاء إذا عممنا الدية في الوقف على كل البطون من باب أولى أن نعمم الثمن. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار الآن. يقول ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا.
من بين بيان الأولوية آخر نقول أن العبد باعتبار أنه قتل فانتفى الوقف فيه، الوقف كان للعبد الحي الآن انتفى الوقف، فإذا مع ذلك حممناه للبطن اللاحق فمن باب أولى بالنسبة للذي له بدلونه ولم ينتهي الوقت.
عدم صح، لكن بالنتيجة هذا طبعا خلاف مقصود المصنف، يعني حتى لو سلمنا أن هذا وجه ليس شرح لكلام المصنف، لأنه هو قال البدلية حكم شرعي متأخر عن الوقف. اتفقنا مقصود المصنف هذا الشيء الذي ذكرنا أن هذا الحكم الشرعي يمكن للشارع أن يخصصه بجماعة خاصين، بخلاف البيع. البيع حقيقة المعاوضة تقتضي ذلك. يقول ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا، هذه الدعوة يكذبها إنشاء، يوجد اتفاق وإجماع على أن الواقف يستطيع أن ينشئ الملك، لأن الواقف إنشاء ملك، تعرف الواقف من المملكات، الواقف من المملكات إنشاء ملك على الموجود والمعدوم. فإذا كان الملك الشأني ليس ملكا فكيف ينشأ؟ يكذبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود. فيترتب على ذلك، يقول فلو جاز أن تخرج العين الموقوفة، عين الموقوفة الذي بيعت، إلى ملك الغير اللي هو المشتري بعوض، هذا العوض لا يدخل في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض، فلماذا لا يجوز أن تخرج هذه العين الموقوفة بعوض لا يدخل أيضا في ملك الموجود؟ يتنافى مع حقيقة المعاوضة. وإليه أشار الشهيد في الفرع الآتي حيث قال إنه يعني الثمن، صار مملوكا على حد الملك الأول. حد الملك الأول كيف كان؟ الملك الأول اللي هو الوقف كان مشتركا بين البطن الموجود والبطن المعدوم، إذ يستحيل أن يملك لا على حده، لأن هذا يتنافى مع حقيقة المبادلة والمعاوضة، خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة، واختاره المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول. يوجه المصنف يذكر وجها، يقول ولعل وجهه أن الوقف ملك للبطن الموجود. غاية الأمر هناك حق للبطون اللاحقة في هذا الملك، فإذا فرض جواز بيعه انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا، ولا يلزم من تعلق الحق. قد تقول ينتقل الثمن إليه صح، لكن يبقى للبطون ماذا؟ يبقى للبطون اللاحقة حق. يقول لا دليل عليه، ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع أن يتعلق الحق بالثمن، ولا دليل عليه، مجرد البدلية لا تقتضي الاشتراك في جميع الجهات، ومجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم، إذ لا عموم لفظي يقتضي البدلية والتنزيل حتى نتمسك بالإطلاق والعموم، بل هو بدل له في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملك. وفيه يناقش المصنف في هذا الوجه أن ما ينقل إلى المشتري ما هو؟ إن كان هو الاختصاص المؤقت الثابت للبطن الموجود، هذا يترتب عليه تالي فاسد، لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق، وهذا لا يقول به أحد، فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا، مع أن البيع يقتضي أي نوع من أنواع الملكية؟ الملكية المستمرة إلى أن يعرض ناقل جديد. وإن كان هذا الشق الأول. الشق الثاني، وإن كان هو مطلق الاختصاص المستقر الذي لا يزول إلا بناقل جديد، فهو لا يكون إلا بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له، فالثمن لهم على نحو المثمن. ومما ذكرنا تعرف أن اشتراق البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول. طبعا أولى من اشتراك في دية العبد المقتول عند من يقول بالاشتراك، وإلا عرفت أن المحقق في الشرائع ماذا؟ لا يقول بالاشتراك، هذا على قول من يقول بالاشتراك. وجه الأولوية، حيث إن الدية بدل شرعي، يكون الحكم بهذا البدل متأخرا عن تلف الوقف، فجاز عقلا منع سراية حق البطون اللاحقة إليه، جاز أن الشارع يخصصه بجهة معينة، بخلاف الثمن فإنه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقية. وعرفت أن المعاوضة الحقيقية تقتضي الاشتراك في جميع اشتراك البدل في جميع ما يثبت للمبدل منه، فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص بالمعوض. نأخذ هذه الفقرة أيضا، ما زال الوقت موجود. يقول هناك أولوية أخرى في الشرائع، المحقق رحمة الله عليه ذكر فرعا آخر حيث قال لو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا. فإذا حكموا في بدل الرهن أنه رهن، فمن باب أولى أن نحكم في بدل الوقف أنه وقف. وجه الأولوية أن حق الرهنية قد تعلق بالعين من حيث إنها ملك للمالك الأول، فإذا كان الأمر كذلك فلا مانع عقلا من أن يرتفع حق الرهنية لا إلى بدل. لأن المالك الأول ارتفعت ملكيته عن العين بتلفها، فيمكن للشارع أن يقول بأن الرهن يزول، لأن ما كان رهنا قد تلف. يعني شوف لو الشارع أفتى هكذا، الشارع قال أنه بما أن الرهن تلف فزال الرهن، نحتاج إلى رهن جديد، ممكن أن يفتي بذلك؟ يوجد محظور عقلي أن الرهن تعلق بهذه العين وهذه العين تلفت. بينما فيما نحن فيه حق الاختصاص الثابت للبطن المعلوم للبطن المعدوم لم يثبت من حيث إن هذه العين كانت ملكا للبطن الموجود، بل هناك اختصاص مؤقت للبطن الموجود. تابع لإنشاء الواقف، فحينئذ بزوال البطن السابق تزول الاختصاص المؤقت ويثبت للبطن اللاحق. فإذا كان الأمر كذلك في العين فهو كذلك في البدل، بمقتضى كون حقيقة البيع معاوضة ومبادلة مال بمال. واضح الكلام؟ يقول: ومن هنا اتضح أيضا أن هذا أولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهنا، لأن حق الرهنية بماذا متعلق؟ متعلق بالعين المملوكة للمالك الأول، فجاز أن يرتفع الرهن لا إلى بدل بارتفاع ملكية المالك الأول. ملكية المالك الأول كيف ارتفعت؟ بالتلف، بخلاف حق الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، فإنه لم يثبت لهم، ليس قائما بالعين من حيث إنه ملك البطن الموجود، بل هذا اختصاص للبطن الموجود، اختصاص مؤقت نظير بل اختصاص مؤقت نظير اختصاص البطن الموجود، منشأ بإنشائه بإنشاء الوقف، مقارن له بحسب الجعل، ولكن هذا الاختصاص متأخر عن الجعل في الوجود، لأنه إذا تحقق البطن اللاحق بعد ذلك يحصل هذا الاختصاص. والحمد لله رب العالمين.